أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرفا، ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.
قال المصنف: مسألة خفاء القدر وكراهية الخوض فيه. احنا يعني لو عايزين نحط عناوين كده لموضوع الإيمان بالقضاء والقدر: أولا معناه، ثانيا مراتب القدر الأربعة، ثالثا مسألة الاحتجاج بالقدر، رابعا مسألة كراهية الخوض في مسائل القضاء والقدر. ذاك ما يحتاج إليه المؤمن في القضاء والقدر، فيكفيه أن يعلم معناه ويعلم هذه المراتب والدرجات الخاصة به، وأن يؤمن به، يؤمن أن الله عليم بكل شيء وخالق كل شيء، وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى من وصفه العدل لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم أحدا، وأنه حكيم منزه عن العبث سبحانه وتعالى، ولا يحتاج هذا الموضوع إلى أكثر من ذلك. بس نغلق الكلام في مثل هذه المسائل، لأنها مما تزل فيها الأقدام وتشط فيها العقول. فإذا تكلفنا في هذا وأخذنا نشقق في المسائل ونستقصي ونخوض، وقعنا في الهلكة. وما علم الله حاجتنا إليه بينه لنا، وما طواه عنا لا يجوز أن نتكلف البحث عنه، فنختلف ونهلك. فإن عقولنا محدودة، خلقها الله للإسهام في عمارة الأرض، وليس وظيفتها اكتشاف الغيب الذي استأثر سبحانه وتعالى بعلمه، وليس أمامنا إلا التسليم والإيمان بما يعرفنا الله عليه من أمور الغيب وقضاياه. ومن هذه القضايا الصلة بين خلق الله للأفعال وإرادة الإنسان وفعله لهذه الأفعال، فهذه أمور كثيرة. خلاصة الأمر أننا لا ينبغي أن نخوض في هذه المسألة طالما أثبتنا هذا الأمر. أنا عايز أحط عليها حشية مهمة في مسألة المعقول والمنقول، مسألة العلاقة ما بين العقل وما بين الشرع، مسألة في أصول المنهج، من أصول المنهج، من أصول الاعتقاد، أن نعرف ما هي العلاقة ما بين الشرع والعقل. أشبه ما تكون بهذا المثال الذي أضربه كثيرا كما ذكره أهل العلم، حتى نفهم هذه الطبيعة في علاقة العقل بالنقل. حضرتك مثلا مريضة، مثلا عندك إشكال في أسنانك، فجئت إلى صديقة لك وقلت: إنني مصابة بهذا المرض، فهل عندك من علم بمن يستطيع أن يعالجني؟ فرحت قالت لك: روحي عند الدكتورة فلانة. رحت عند الدكتورة فلانة، الدكتورة فلانة قالت لك: أنت لازم تحشي الضرس ده. فرجعت إلى صديقتك وقلت للطبيبة: أنا لسه هاخد قرار أحشي ولا محشوش، أعمل ما أعملش، أو قالت لك اخلعيه. فقلت: طب استني غاية ما أفكر في الأمر. فرجعت لصديقتك الأولى وقلت لها: ده الدكتورة قالت لي أني لازم أخلع الضرس. فقالت لك صديقتك: دي دكتورة ما بتفهمش، سيبك منها، خدي بروفين ولا بتاعه وخلاص الموضوع هيبقى ما فيش أي مشكلة. هل هنا الموقف السليم أن تسمعي لصديقتك أم للطبيبة؟ طب ايه الرد السليم على صديقتك؟ الرد السليم عليها ان انت تقولي لها: انت مش تخصصك طب اسنان، صح؟ عشان تتكلمي فيما لا علم لك به. ده الرد السليم. فين العقل والنقل في المثال ده بقى؟ ما معنى هذا؟ العقل يدل على الشرع، والشرع هو الذي يحكم على العقل. يعني العقل يقول لازم يبقى فيه شرع، ودي سهلة جدا دلوقتي بالعقل، على ان الله يعرف بالشرع. لكن عقليا لو خدناها كده، واحد لا يؤمن بوجود إله سهل جدا ان احنا نثبت له ان الله رب. البعرة تدل على البعير والخطى تدل على المسير، فالسماء والارض والافلاك وما في هذا الكون من مخلوقات كلها تدل على انه الواحد الاحد الفرد الجليل سبحانه، صح كده؟ طيب كويس، اثبتنا ان في رب، وهذا الرب غيب ولا شهادة؟ غيب. طيب هل يمكن أن يترك هذا الرب هذا العالم عالم الشهادة بغير وصال بينه وبين هذا العالم؟ طب هنعرف إزاي؟ إيه المطلوب مننا؟ نعيش كده ونموت كده وخلاص؟ يبقى لازم يبقى فيه علاقة بين الأرض والسماء، بين عالم الغيب وعالم الشهادة. دي مين؟ دي الرسل. فهنا رسول غيبي ورسول من عالم الشهادة اللي هو جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في وحي من السماء وفي نبي منا عشان يبقى حاسس بينا وفهمنا، وعشان ما نقولش بعد كده أصله ملك فعشان كده مش عارف واقعنا ومش عارف حياتنا، يبقى لابد من وجود رسول. لازم طالما في رسول، الرسول ده حيؤبد أبد الآبدين، حيخلد بخلود الأرض أو بمكث الأرض إلى ميعاد معين، ولا حيموت ويفنى؟ حيموت. يبقى لابد ان هو يسيب لنا منهج نمشي عليه. يبقى تأتي فكرة الكتب وتأتي فكرة الشريعة. هنا يأتي الامر ان عقليا هو اثبتنا لزوم وجود شرع، وطالما ان هذا النبي هو الخاتم وخاتم الانبياء والمرسلين، يبقى لابد ان يترك لنا شرعا صالحا لكل الازمنة والامكنة. من هنا اثبتنا عقليا ان الشرع لابد من وجوده، وإن هذه الشريعة شريعة خالدة أو شريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصلت؟ آدي علاقة العقل بالشرع. لما يجي الشرع يقول بقى غضوا الأبصار، اتقوا هذه الأمور، لا تقربوا الزنا، يجي الشرع يقول إنه الربا محرمة وأن الله عز وجل توعد فيها بالحرب على من يصنع، لما يأتي الشرع بتحريم المخدر والمسكر، لما يأتي الشرع بمثل ذلك، ليس للعقل إنه يجي يقول الكلام ده لا يصلح الآن فعله. وصلت؟ ودي تحل بقى مشاكل الإشكاليات ما بين الإسلام والليبرالية، الإسلام والعلمانية. لأنه النهاردة الفكر العلماني لما يقول افصل الدولة عن الدين، كأن الدين لا يصلح، لا يصلح، مع أن هذا الدين أتى بشرائع فيها سياسة أمور الناس. يبقى احنا بنقول إن على الأقل الجزء ده من الدين لا يصلح الآن فعله. فنجاوب بجواب الطبيب والصديق، نقول له ايه؟ دي مش شغلتك. طيب هو الشرع يعني خلى العقل كده يعني ما يشتغلش خالص؟ ده بالعكس، ده الشرع قال لعلكم تعقلون، افلا تعقلون. الشرع قال قل هاتوا برهانكم. الشرع اتى بالمحاجة العقلية، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الشرع اتى بمثل ذلك، لكن وضع للعقل حدا لا يتجاوزه. حتى الجماعة اللي بيقولوا التحرر بمفهوم الليبرالية يقولون الحرية ليست معناها التحرر المطلق. فرق ما بين الحرية والتحرر. الحرية مقتضاها ايه؟ التحرر داخل قيد. يعني من غير بقى حتى ما نقول شرع دلوقتي، يعني الجماعة الليبراليين نفسهم بيقولوا أنت حر ما لم تضر. الله ما لم تضر ليه؟ أنا حر. ليه ما لم تضر؟ مش أنا حر؟ يعني أنا حر دلوقتي أني آخد أموالك، أنا عندي القدرة أن آخد مالك، وعندي من النفوذ أن أنا أستولي عليه، أنا حر. نقول له لا، حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخر، يبقى ما ينفعش يضر. ده كلامهم، والكلام ده ماشي يتماشى تماما مع الشرع، بس بنقف معه في حتة واحدة. لأنه ما لم تضر جاء بها الشرع، لا ضرر ولا ضرار، حلو جدا. لكن هو إيه الضرر بقى؟ امرأة متبرجة تمشي في الشارع حرة تلبس اللي هي عايزة تلبسه، جميل جدا، لكنها انتهكت حريتي أنا في أن أنا ما شوفش شيء يؤذيني. انتهكت حرية شاب لم يتزوج بعد، إذا رآها ربما يشتهيها، ربما يقع في مخالفات، ربما تؤذي، الله ضرته، يبقى بكلام كنت، يبقى هذا الأمر مردود عليه. وده اللي احنا قاعدين بنقرره، هذه الليبرالية متمشية مع الإسلام اللي هي ايه، أنت حر ما لم تضر، بس بإيه؟ بالقيود دي، إن هي ايه؟ عدم الضرر. عدم الضرر ده ايه؟ هنا بقى الضرر ده بيقول لي عرفي، اقول له طب خلاص ماشي، حتى بالاعراف، انهي عرف بقى اللي انت عايز تحكمنا اليه؟ يعني احنا في مصر اعراف الصعايدة غير اعراف الفلاحين غير اعراف اهل المدينة. لو احنا خدنا بعرف المصريين كده، المصريين عندهم اصول في تعامل الرجال مع النساء والمفترض يكون كذا وكذا، جابوا منين الاعراف دي؟ جابوها من اصول اخلاقية اتى بها الشرع حتى بالنظر العقلي، لكن كما قالوا العقل الصريح لا يمكن أن يختلف أو يتعارض مع النقل الصحيح، لأن احنا هو بالعقل الصريح نوصل للمعاني دي. هل من أحد يقول إن المرأة تبقى سلعة، تبقى جسد يباع ويشترى؟ ده عقل صريح. يعني أليست لنا أمهات ولنا أخوات ولنا بنات؟ يبقى كده يبقى في عقل صريح يقول إن المرأة تبقى هكذا؟ مفيش عقل صريح يقول الكلام ده، وهذا هو الذي أتى به النقل الصحيح. وصلت؟ طيب، خدنا حاشية على مسألة العقل والنقل في ضوء هذا المعنى، إنه حدود العقل تجعلنا نتوقف عن الخوض في مسائل الغيب لأنها ليست من وظائف العقل. العقل يا جماعة بيتكون من إيه؟ مدركات الحس. يعني مدركات الحس؟ حاجة سمعتيها، حاجة شفتيها، حاجة لمستيها، يبقى اسمها مدركات الحس. طيب كيف يحكم العقل على ما لم يدرك؟ يعني ازاي يحكم على عالم الملائكة والجن، على هذا العالم بغير ما يكون قد تصوره؟ عندنا قاعدة بتقول الحكم فرع التصور. انا مش متصور الشيء عشان اخوض فيه، فهل انا ادرك واقع اللوح المحفوظ وما استأثر الله بعلمه و طب بخوض فيه ليه؟ إذا كان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى بتدخل في مسألة لا يمكن أن أدركها على وجهها الصحيح أبدا. يبقى كما قلنا في باب الأسماء والصفات، وهو مسائل ترتبط بغيب لأنها ترتبط بالله سبحانه وتعالى، ونحن أمرنا أن نتفكر ونتدبر في آلاء الله، ولا نتأمل ونتفكر في ذات الله، لأن هذا غيب ولأن عقولنا لا يمكن أن تدرك مثل ذلك، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. برضو في مسائل القدر نفس الحكاية، لأنها أفعال الله عز وجل. إذن ليست هذه هي القضية الغيبية الوحيدة التي لا يدركها أو لا يدرك العقل كنهها، فصفات الله عز وجل ندرك آثارها ولا ندرك كيفياتها، زي ما هناك قلنا الكيف مجهول. شأنها شأن الذات الإلهية التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها، ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر والتعمق فيه، فقد أخرج الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان من الغضب، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. وقد جاء رجل عليا رضي الله عنه يسأله عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلك. قال: أخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلج. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلف. سئل علي رضي الله عنه عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلك. فأعاد الرجل وقال: أخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلج. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلف. لا تتكلف الخوض فيه. وما أحسن ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهو درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. كلام في غاية النفاسة. يبقى العلم إيه يا جماعة؟ علمان: علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود اللي ينكره يكفر، واللي يدعي العلم المفقود يكفر، لأنه في كلتا الحالتين يتقول ما لا علم له به. تمام. مسألة الخامسة: أثر عقيدة القدر في المسلم. هنا بقى الكلام الإيماني بقى اللي احنا عايزين نشرب به القلوب، عايزين نتكلم عن مقام الرضا. لقد بني هذا الدين على التسليم لحكمة الله وإرادته، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة الربانية في الأوامر والنواهي. أهو المعنى ده بقى اللي احنا عايزين نسميه تعبيد العقول، تعبيد الأذهان للرحيم الرحمن. ليه بنمسح على الخف على أعلى مش على أسفله؟ إيه الجواب؟ نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، هذا حكم الله عز وجل، ولا ينبغي السؤال عن مثل ذلك. طب معرفة الحكم من باب ليطمئن قلبي، لكن هل الأصل إنه الشريعة معقولة المعنى؟ احنا قلنا في الشريعة ما هو معقول نعرف ايه الحكم وايه الحكمة منه، وفيها ما ليس بمعقول المعنى. بنصلي خمس صلوات ليه؟ حد يقول بقى علشان خاطر الأوقات دي مش عارف الإنسان مننا بتتجدد خلاياه بشكل مش عارف ايه، ويعملوا دراسات طبية تثبت، لكن مش هو ده. الله أمرنا أن نصلي خمس صلوات، ستة لأ ليه؟ الظهر أربعة ليه؟ المغرب ثلاثة ليه؟ صيام رمضان شهر واحد ليه؟ ما كان يبقى شهر وشهر وكانت الواحد إيمانياته تتجدد كل شوية. فاهمين؟ لا يسأل. يبقى أول حاجة تعبيد العقول لله تبارك وتعالى، إنه أول حاجة الاستسلام لأمر الله جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أسلمت لرب العالمين. كذلك كان أصحاب الأنبياء، فإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم والاستسلام. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله. إن كان قال فقد صدق، كلام أبو بكر رضي الله عنه. يبقى أنت تعرفين أن القرآن الذي تمسكين حينما تقرأين في مصحفك أن هذا القرآن كلام الله، والقرآن بيقول لك إنه لا يحب المستكبرين، وأنت شايفة في نفسك الكبر. يبقى أول شيء أنت تصدقي ذلك، بعد كده تعزمي عزما أكيدا على الامتثال. رقم واحد، إن الإنسان كيف يتعامل مع أوامر الله عز وجل، مع نواهي الله عز وجل، مع شرع الله عز وجل، مع ما يكون من أمور القدر من ابتلاءات أو من نعم. أول شيء تصديق واستسلام. تصديق بأوامر الله ونواهي الله عز وجل، هو يعرف أن هذا ابتلاء من قبل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يبتلي ليهذب لا ليعذب، عارف المعاني دي، فهو يستسلم لأمر الله عز وجل. إن لم تصله حكمة الشيء فلا أساس للبحث عنها، مش لازم يعرف ليه الحكمة، إنما هو مستسلم للأمر سبحانه وتعالى في البداية. والله بقى معرفة الحكم بما أطلعنا الله عز وجل عليه أو بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، زي إيه مثلا؟ واحد بيدعو كثيرا ولا يستجاب له، ما الحكمة في عدم إجابة دعائه؟ لا، ليها بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعنا، قال لنا إن الدعاء ليه ثلاث أمور: إما أن يدخره الله عز وجل للعبد، إما أن يكفر به سيئاته، وإما أن يعجله له. فإذا لم يتعجل له يبقى الإنسان فهم ليه لم يجب دعاؤه، يبقى هكذا. الأمر الثاني أنه بيفكر في موانع الإجابة، لعله يأكل من حرام فيطهر ماله، لعله يتعجل يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، لعله صاحب قلب غافل لاهي، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه غافل، فبيفكر في المعاني دي. إنما تفكيره طب أنا بدعي وما بيحصل ليش ليه، ده الغلط في الأول. طيب خلاص مش داعي، ده غلط، من لم يسأل الله يغضب عليه. عرفتوا إزاي بتتعاملوا؟ إذن أول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المصارعة إليه والمبادرة به. وهكذا كان الصحب الكرام، فقد كانوا شديد الأدب مع ربهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيهم ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض. يعني كانوا لا يكثروا من الكلام، وإنما كانوا يستسلمون. وفي مسألة القدر أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله يذهب من قلبي. فقال: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني وابن حبان، وفي إسناد سعيد بن سنان الشيباني، وثقه ابن معين، وتكلم فيه أحمد. إذن هكذا ينبغي أن يكون، نؤمن بهذا المعتقد الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وقر في قلوبهم، وهذا الذي لا تبلغه الناس من معاني ومقامات الإيمان العلية. وبهذا كان الصحابة خير البرية بعد الأنبياء والمرسلين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه عند الموت: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب، فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا وقد كان لهذه العقيدة في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجل الأثر. إيه بقى أثر عقيدة القدر التي ملاكها على الاستسلام لأمر الله عز وجل، على التصديق والعزم الجازم على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، على المسارعة والمبادرة بفعل ما أمرنا الله عز وجل به واجتناب ما نهانا الله عز وجل عنه، وعدم السؤال عن أسباب وحكم هذه الأمور. ما أثر ذلك؟ أول شيء أن الإنسان تورثه هذه العقيدة السكينة والطمأنينة، لأنه يعرف أن كل شيء بقدر. علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، آدي عقيدة القضاء والقدر. يبقى نفعي وضري ليس بيد أحد من الناس، إنما الذي ينفعني هو ربي سبحانه وتعالى. وإذا ما وقع بالضرر فهذا من قبل نفسي. فالناس إذن لن ينفعوني ولن يضروني، فلماذا أرائيهم؟ فلماذا أشغل بهم؟ فلماذا أقول أنهم سبب فرحي وتعاستي، سبب رزقي أو سبب عدم الرزق؟ ليس للناس من شيء من ذلك. لو اجتمعوا كلهم على ضرري فلن يضروني، فاجمعوا كيدكم واصنعوا ما تريدون، فإن المرء منا إذا توكل على الله عز وجل فهو حسبي ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهمتم؟ يبقى الواحد يتوكل على الله عز وجل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فإذا هذه العقيدة تسكب في القلوب السكينة وتفيد على النفوس الطمأنينة، أول أثر. الأمر الثاني، هذه العقيدة تربي على العزة، لا تذلين أبدا لأي مخلوق كائنا من كان، ولا تعتبري أن هناك من أحد يستطيع أن يصنع بك شيئا طالما الله وكيلك، طالما الله وليك. إن وليي الله الذي نزل الكتاب، الله ولي الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فتعزز وتعززي طالما الله ربك. ولذلك لما ربتهم هذه العقيدة على العزة ارتاحت أعصابهم وهم منطلقون لتبليغ هذا الدين إلى البشرية، وقد استصغروا قوى الأرض جميعا أمام إيمانهم بقدر الله. فوقف موسى عليه السلام أمام أعتى جبابرة الأرض يقول ربي الله، ويقول وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بأي شيء؟ لأنه مؤمن إيمان راسخ بأن الخير من أقدار الله تبارك وتعالى، والشر بتقدير الله عز وجل، وبأن العبد منا عليه أن يتوكل ويستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لا يأبه. تحس الواحد كده يشعر بنوع من السمو فوق دنايا الدنيا. مسألة مهمة متعلقة بهذا المعنى، التعزز والوقوف أمام الظلم كائنا من كان، وعدم الخوف في الله لومة لائم. في هذه المسألة ابتداء نحن لا نبتغي البلاء، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الله المعافاة، وكرر صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان صباح مساء يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم آمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذا نحن نطلب العافية ابتداء ونسأل الله العافية، ولا ينبغي أن يلام الناس على ذلك، ولا يتنافى ذلك مع الشجاعة، لأن الشجاعة في حقيقتها ليس التهور والتصدر للفتن، بل نهينا أن نتصدر للفتن، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن بأن يمسك الإنسان لسانه، وبأن يجلس في بيته، وأن يبكي على خطيئته، وليسعك بيتك. إذن عدم التصدر للفتن لا يتنافى مع ذلك، إنما الكلام عن أي شيء إذا ما ابتلينا في ذات الله كيف يكون الحال؟ الآن أنت طلب منك الشهادة في أمر لو قلت كما يريد الناس ربما تنجين، ولو قلت وفق معتقدك ودينك وشرعك وما تدينين الله عز وجل به ربما تؤذين، فما الأمر حينئذ؟ هنا ينبغي أن ترفعي بالإسلام رأسك ولا تداهني ولا تتلوني، إلا إذا وقع عليك الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن يبقى نسأل الله العافية. الأمر الثاني في هذا الباب، علينا أن نتعزز بالله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الأمر الثالث، إذا وقع بنا البلاء فلا ينبغي بأية حال من الأحوال أن نتنازل عن ثوابت هذا الدين، ولنا رخصة في عدم التصدر، لأن العزيمة في أن نواجه هذا الظلم، والرخصة في أن نقدر الأمور بمقاديرها حتى نكون معذورين أمام الله عز وجل لإكراهنا على مثل هذا. سئل سلمان الفارسي ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، فقال حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولم يكن هذا قول سلمان فحسب، وإنما كان قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فأي سعادة تضفيها على النفس هذه العقيدة. فالأمر الثالث الشجاعة، يبقى الطمأنينة والسكينة، التربية على العزة. الأمر الثالث التربية على الشجاعة. فأي شجاعة انطوت عليها قلوب آمنت أن الأمر بيد الله وأن البشر لا أمر لهم، كما ابتلي بذلك الأنبياء والمرسلين، وكما ابتلي موسى أمام فرعون، وكما ابتلي إبراهيم أمام النمروذ، وكما ابتلي بالنار. فالبشر لا أمر لهم، إن قوى الأرض جميعا لا تقف أمام إنسان يحمل هذا المبدأ ويكن بين جنباته هذا الإيمان، وهذا الذي نسميه رجل العقيدة. ومن هنا نجد التفسير الصحيح للأعمال التي حققها هذا الإيمان على يد العصبة المؤمنة التي انطلقت بهذا الدين. هي دي بالضبط خلاصة المسألة. لو أردنا أن نقول كيف نصنع رجل العقيدة، نعلم المعنى ده. لو صار يقينا في قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر بيد الله، وأن الخير والشر أمرهما إلى تقدير الله تبارك وتعالى، وأن العبد ينبغي أن يذكر هذا المعنى ويكون على يقين تام به مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك لا يمكن أن تقف أمام هذه العقيدة أي أمور كائنة ما كانت. فلذلك صنعوا هذا الجيل العظيم، صنعوا أعمال تشبه الخوارق ولكنها حقائق. إن تلك الإنجازات العظيمة التي حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إنما هي ثمرة إيمانهم بالله واليوم الآخر وقدر الله عز وجل. ثلاث حاجات، يعني الإيمان بالله، اثنين الإيمان بالمصير بالآخرة، ثلاثة بالقدر، هو ده المطلوب. طب بقية الأمور كلها توابع، لكن الثلاث حاجات دول أساسية. أنا مؤمن بالله وأن المرد إلى الله فلا أخاف، أنا مؤمن أن المصير إما إلى جنة وإما إلى نار فأنا أعمل للجنة وأتقي النار، أنا مؤمن بقدر الله خيره وشره حلوه ومره، وأعرف أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، انتهى الأمر. إن الإنسان الذي ينعم بعقيدة القدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تضره بشيء فإنها لن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فرزقي وأجلي بيد ربي لا بيد أحد. إن هذا الإنسان هو وحده الذي يتحرر من العبودية للعباد. أنت لا ترزقني، يعني اللي هو فاهم أن المدير هو اللي بيرزقه، هذا لا يرزقه. إنه المدير لو اداله علاوة يبقى هو كده رزقه، والمرأة التي تعتقد أن زوجها هو الذي يرزقها كانت تقول إنما أنت أكال، أما الله فهو الرزاق. هذا الإنسان هو وحده الذي يتحرر من العبودية للعباد بدخوله في العبودية لرب العباد. إذ كيف تنحني جبهته لأية قوى على ظهر الأرض وهو يعلم أن الأمر بيد خالق السماوات والأرض ومن فيهن، وكيف تذل نفسه لعبد من تراب؟ عليه أن يأخذ بالأسباب، عليه بأن يأخذ بالتدابير. يعني إحنا دلوقتي نريد أن نحرر الأقصى، والله الذي لا إله غيره لو صنعنا هذا، لو بنينا جيل العقيدة، فيا أخوات اسمعنا، فهذا أمان في رقابكن أمام الله عز وجل. عليكم أن تربوا أولادكم على هذه العقيدة، عليكم أن تغرسوا فيهم حب الجهاد في سبيل الله، عليكم أن لا تربوهم على الجبن، عليكم أن ترفعوا رؤوسهم وتتعززوا بالإسلام وتعزهم به. فمضى زمن الخضوع والذل والانقياد والتبعية والاستشعار الدائم بالهوان وبالوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. فهو أمان في أعناقكم أيتها الأمهات أن تربوا أولادكم على مثل ذلك، فبهذا ننصر، فيخرج جيل العقيدة الذي يحمل هذا الأمر، بذلك تكون البداية الحقيقية لتحرير الأقصى. تحرير الأقصى يأتي حينما نصنع جيل العقيدة، ثم بعد ذلك نأخذ بالأسباب المادية. نحن لا نقول أننا نتهور في التعامل ونحن لم نعد العدة، فالله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وإياكم والخنوع والخوف من مجرد ذكر كلمة الجهاد، فإن من لم يحدث نفسه بالغزو وبالجهاد في سبيل الله مات على شعبة من شعب النفاق. فاللهم أذن لنا يا رب ومن علينا يا رب بشهادة في سبيلك. يقول ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط المالك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. هذه العقيدة تنزع كل مظهر للجبن من القلب الذي تعمره، فتدفع صاحبها إلى جهاد الكفار والطغاة دون أن يحسب لوسائلهم وأساليبهم أي حساب. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إسرائيل عندها ترسانة من القنابل الذرية والنووية وما في ذلك، ولو جمعوا كل ما عندهم من قوة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وما في ذلك. لماذا ينشغل بالحساب لهم وقد ضمن له خالقه وخالقهم أن يستوفي رزقه وأجله؟ ولماذا يجبن وهو يعلم أن المقدور نازل به لا محالة، وغير المقدور لن يحيق به أبدا؟ وإن الموت بعز وشرف لأفضل كثيرا من أن يموت الإنسان كقطيع البهائم كالأنعام، بل إن والله من الأنعام من يكون أفضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فما أحسن قول من قال: أي يوم من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. وهذه من جملة أيضا العبارات المهمة في عقيدة القضاء والقدر. يعني احنا قلنا عدة عبارات مهمة خلاصة الأمر: ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، نحن له عديد، يفعل بنا ما يريد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا نقول: لا ينفع حذر مع قدر، لا ينفع حذر مع قدر، إن النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه لتنعم بنعمة أخرى لا تعدلها نعم الدنيا كلها، وهي نعمة الرضا. وهذه هي الثمرة الرابعة. احنا خدنا واحد: تسكب في القلب السكينة والطمأنينة، اثنين: تربيهم على العزة، ثلاثة: تربيهم على الشجاعة، أربعة: تنعم النفوس المؤمنة بعقيدة القضاء والقدر بنعمة أعظم نعمة، وباب الله الأعظم وجنة الله في أرضه الرضا. ذلك أن هذه النفس ترى أن المقادير تجري بأمر الله عز وجل ومشيئته وتدبيره، وأن الأحداث تنبثق بحكمة الله وإرادته، وهو يعلم والناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، حتى علمهم بظاهر الدنيا سماه الله لا علم. فمن مرتكز عقيدة القضاء والقدر أن نؤمن بقول الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقوله: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرتكز في عقيدة القضاء والقدر أننا نعلم أن الله يعلم المفسد من المصلح. فتتعلم هذه النفوس المؤمنة أن الله الذي قدر لها الخير أو الشر حكيم رحيم، فلا تتبطر بنعمة ولا تجزع من مصيبة، فهي شاكرة في السراء، صابرة في الضراء، تائبة عند المعصية. فأمر العبد كله خير. فنكتب عبارة على هذا المقطع من كلام المصنف فنقول: قدر الله لا يأتي إلا بخير. اللي أنا بقوله دلوقتي ده الخلاصة كلها، العبارات اللي احنا قاعدين نقولها دلوقتي دي اللي احنا ينبغي أن نرددها: أحبه إلى الله، أحبه إلينا، قدر الله لا يأتي إلا بخير. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا للمؤمن، إن أمره كله له خير، وليس لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فقدر الله لا يأتي إلا بخير للمؤمنين. فالمؤمن من ينظر إلى المصيبة فيعلم أنها قدر الله فيطمئن ويرضى، فيكون أكثر أدبا من أن يعترض على مولاه وخالقه، فلا مجال للتسخط ولا مجال للشكاية لغير الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وينظر إلى عاقبة المصيبة ومآلها من الثواب فيرضى ويصبر ويحتسب. وهذا فقه التعامل مع الابتلاء في ضوء عقيدة القضاء والقدر. نسألكم في ضوء عقيدة القضاء والقدر كيف تفهمون أمر الابتلاء؟ فنقول: العبد ينظر إلى أن هذا الابتلاء من أمر الله سبحانه وتعالى فيستسلم ولا يعترض. لذلك لو عرفنا الرضا بعدم الاعتراض الداخلي وبحسن الأدب مع الله عز وجل لكان هذا صوابا، لا يعترض بل يظهر الأدب مع الله عز وجل. لكنهم فرقوا بين الصبر والرضا، فقالوا أن الصبر معناه في اللغة الحبس، فقالوا: حبس اللسان عن الشكاية والقلب عن التسخط هذا الصبر. ممكن يكون القلب ساعتها متمرر لكن لا يتسخط على قدر الله، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منها. فيسترجع ويصبر، والصبر عند الصدمة الأولى أعلى منه الرضا، أعلى منه الرضا. وملاك الأمر في الرضا، اكتبوا ملاك الأمر في الرضا على أمور: أولا لا يختار مع اختيار الله له، اختيار الله لك ما تكره خير من اختيارك لنفسك ما تحب، اختيار الله لك ما تكره خير من اختيارك لنفسك ما تحب. العبد أول مقام في الرضا لا اختيار له قبل القضاء. الأمر الثاني: لا مرارة عنده بعد القضاء. نعملها بتطبيق عملي. لا اختيار له قبل القضاء، هو يريد أن يتزوج هذه المرأة بعينها فلا يوفق لها، هي تريد أن تتزوج هذا الرجل. لذلك نقول: إذا تأدبتم في الدعاء فاسألوا بالنوع لا بالذات. يعني تقولي: يا رب ارزقني زوجا صالحا، لا تقولي: يا رب ارزقني الزواج من فلان الفلاني. نفس الأمر، هي تريد أن تنجب ابنة لأنها عندها الولد فنفسها في البنت، وهي لا تدري هل هذه الابنة ستكون عاقة لها أم بارة، فتقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، والولد يطلق على الولد والبنت، اللهم ارزقني ولدا صالحا، يطلع ولد يطلع بنت بقى مش مشكلة. يبقى من الأدب أن لا يختار العبد. أنا أقول يا رب لو بس 100,000 جنيه الواحد يجيب له عربية ويعمل كذا ويسوي كذا ويستخدمها في طاعة الله، ولا يدري إن أتاه المال كيف يصنع به، فإنما يطلب من الله الرزق المبارك، اللهم ارزقني رزقا وافرا مباركا، لأنه ممكن يكون وافر ويسبب طغيان. يبقى الاختيار له قبل القضاء. طب ما جاش الرزق ده، لا مرارة بعد القضاء، وإنما يقول لعلي منعت بذنبي، لعلي منعت، لأن الله إذا منع أعطى، فمنعه عين العطاء. برضو دي من العبارات الخاصة بهذا المبحث، منعه عين العطاء، ما يمنع حتى يعطي. هي تأخرت في الزواج فتقول أنا أريد العفاف، والله أنا أريد السكن والاستقرار، أنا أريد أن أشعر كما تشعر أي امرأة بالسكينة والطمأنينة إذا آويت إلى زوج وأنجبت وصارت لي الأسرة. فنقول لها إذا منعك أعطاك، فمنعه عين العطاء، فلا تتعجلي، سل الله عز وجل هذه الأمور إذا كنت صادقة فيها، يا رب ارزقني العفاف، يا رب ارزقني الرضا، يا رب ارزقني الاستقرار، ثم الله يدبر لك. يبان بقى العبد ان هو صادق ام لا بهذا السؤال. انت عايزة تتجوزي ماشي، طيب عايزة تتجوزي ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك. طب لو ربنا راضي عنك تتجوزي برضو؟ انا دايما اسأل هذا السؤال لاستكشاف النوايا. يعني انت بتقولي يا رب العفاف، طب لو ربنا عفك؟ والحمد لله لم يكن ثمة اشكال في هذا الباب، تتجوزي برضو؟ يعني اقصد انه لو انت بتقولي يا اللهم ارزقني العفاف فربنا عفك، خلاص بقى جت بزواج جت مش بزواج، المهم الثمرة. لو انت عايز القرب من الله عز وجل بزواج من غير زواج، مش هي دي القصة، بمال من غير مال، باي طلب من مطالب الدنيا، المهم الغرض والهدف. فلا اختيار له قبل القضاء ولا مرارة له بعد القضاء. وهيجان الحب في حشو البلاء، أحبه إلى الله أحبه إلي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فأحبه إلى الله أحبه إلي، فلا ينبغي أن نظلم أنفسنا ونقع في شراك التسخط. ما يحبه لي حبيبي فهو حبيب لي، جنة مش كده؟ لو الإنسان يعيش بالمعاني دي يبقى فيه جنة. إذن يطمئن ويرضى، فيكون أكثر أدبا من أن يعترض على مولاه وخالقه وينظر إلى عاقبة المصيبة ومآلها من الثواب فيرضى ويصبر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي على قدر ذلك، وإن كان فيه رقة هون عليه، فما يزال البلاء بالرجل حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فينظر في فقه الابتلاء، إما أن الله عز وجل يريد به التزكية فيهذبه لذلك، أو يريد أن يكفر عنه من سيئاته، أن يعلي درجاته بالرضا والصبر فيهون أمر البلاء. إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وقد عبر عن ذلك ابن القيم أجمل تعبير فقال وإذا اعترضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا اعترضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وهذا علقمة رحمه الله يفسر قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيهدي الله قلبه. وقال ابن عباس يهدي قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك ارتفعت نفوس الصحابة رضوان الله عليهم في ظلال هذا التصور الإيماني، وسمت أرواحهم وأرهفت ضمائرهم حتى استوت في نظرهم السراء والضراء، وتماثل لديهم الشكر والصبر، كما يقول عمر رضي الله عنه لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب.
شوفوا وصلت لغاية فين.
النعمة يراها فيعلم أن الله مستحق للشكر عليها، والبلية تنزل به فيرى في طيها النعمة فلا يبالي هذا أو ذاك. وليس هذا طلبا للبلاء، وإنما هذا طلب لمقامات الإيمان في هذا وذاك. ويقول أبو محمد الحريري: الصبر لا يفرق بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما، طالما الإنسان وصل إلى هذه المنزلة في الرضا. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 100,000 دينار، هل يكون زاهدا؟ قال: نعم، بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، لأن هذا وذاك يعلم أنه بقدر الله، وأن هذا وذاك من الأمور التي تستوجب من مقامات الإيمان الشكر أو الصبر. وقال بعض السلف: الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وده المعنى اللي احنا قلنا عليه، إن الرضا أعلى من الصبر. وقال ابن عطاء: الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل، فالله يختار لنا الأفضل دائما. هذا والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. وقد قيل عن الرضا أنه واجب، وقيل أنه مستحب، وقد أجمع العلماء على أن حكمه لا يقل عن الاستحباب. يبقى ده حكم الرضا والصبر. ما حكم الرضا والصبر؟ الصبر واجب، والرضا إما واجب أو إما مستحب. وأساس الرضا الإيمان بقدر الله عز وجل كما تقدم، واستشعار لطف الله بعباده. قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وأهل الرضا يلاحظون ثواب المبتلى وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه سبحانه وتعالى، فلا يتسخط على قدره. وطار يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وطار يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله، حتى أن أهل العافية يودون يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا فيبتلون لما يرون لأهل البلاء من العظمة والمقدار والثواب الجزيل عند الله عز وجل، فيودوا أن لو قرضت أجسامهم بالمقاريض، لو قطعوا تقطيعا في الدنيا لعظم ثواب المبتلين عند الله عز وجل. فيلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى أنهم لا يشعرون بالألم، بل ربما يتلذذون بما أصابهم لملاحظة صدوره من حبيبهم: أحبه إلى الله، أحبه إلينا. احفظوها دائما، اللي يجي لي من حبيبي حبيبي. ولتعلم أيها الأخ القارئ أن الرضا والصبر اللذين يثمرهما الإيمان بالقدر إنما هما الرضا بالمقدور من المصائب والنوائب، والصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصيته وعلى أنواع المكاره. وليس المقصود الرضا بالكفر والعصيان والفسوق عن أمر الله، ولا الصبر على الذل والضيم، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده المعصية والهوان. فليكن رضاك تبعا لرضا الله، وصبرك في طاعة الله وفي سبيله، فإن الرضا بالقدر والصبر على البلاء والطمأنينة إلى حكم الله عز وجل لهي أهم القواعد التي يقام عليها السكن النفسي، وهي من أبرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل في هذه الأرض ضمن منهج الله. فلا التفات للوراء، ولا محطات للتحسر والندم، ولا لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، وإنما يقول العبد: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، كلاهما صحيح، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ففي هذه العقيدة هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصاب ومفارقة الهم والحزن، فلا تمزق نفسي ولا توتر عصبي ولا شذوذ ولا انفصام ولا أمراض نفسية ولا علل من هذا القبيل، وإنما رضا وسكينة وسعادة وراحة وطمأنينة وبرد اليقين وقرة العين وهناءة الضمير وانشراح الصدر والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وعلمه وحكمته، فهو الملاذ والمعاذ من الوساوس والهواجس. هذا المعتقد بعقيدة القدر يحدث في واقع الناس الأعاجيب، وفوق هذه الأرض تحدث هذه العقيدة نتائج إيجابية هائلة، هذا في حياة الفرد. أما في حياة المجتمعات التي تترك هذه العقيدة وفرغت عن الإيمان بالله وتدبيره لشؤون الحياة والأحياء، فهذه التي تصيبها علل الزمان من القلق ومن العلل التي مر بنا من أحزان وهموم ونحو ذلك، فنصيبها في الآخرة مع شقاء الدنيا خلود في العذاب المهين وضياع السعادة وتمزق الأعصاب وضنك العيش وتوتر الحياة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الأمر الخامس اللي هو إيه؟ أثر الإيمان بالقضاء والقدر. آخر هذا المبحث مسألة الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. قال: ويجب ألا يغيب عن بالنا أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب، زي ما كنت لسه بقول دلوقتي في مسألة تحرير الأقصى، نتربى على الشجاعة ونتربى على هذه العقيدة ونؤصلها في النفوس، لكن لا يعني هذا أن لا نعد لهم العدة كما أمرنا الله عز وجل. إنما علينا أن نأخذ بالأسباب، نسعى في طلب الرزق ثم نتوكل على الله عز وجل ونستعين به، وليست لنا النتائج وإنما إلى الله عز وجل ذلك. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، وأن نؤمن أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، فالإيمان أن بيده ملكوت كل شيء، والإيمان أن الأسباب لا تعطي النتائج. يعني إيه؟ يعني حضرتك مسك الثمرة وفي إيدك السكين لتقطعيها، فهل السكين هي التي قطعت؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن هل معنى ذلك إن أنا أقول للتفاحة يلا اتقطع نصين؟ إنما ينبغي أن أخذ بالأسباب. عشان كده قلت من الاعتداء في الدعاء، واحد بيدعي ربنا بيقول إيه: يا رب يا رب أنجب ولدا صالحا، وهو مش متجوز. يعني إيه بقى إن شاء الله؟ يبقى هذا محض سفة. أو إحنا بنعمل كده: يا رب حرر الأقصى يا رب، وإحنا ما بناخدش بالأسباب. هي هي. فإذا لابد من الأخذ بالأسباب، لأن الاعتماد على الأسباب وحدها وأنها هي الفاعلة شرك وكفر. أما الاستعانة بالله دون اتخاذ الأسباب فتواكل، وهو قدح في المعتقد. يبقى الإيمان أن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار. فمن أراد النسل الصالح فلابد أن يتخذ لذلك سببا، وهو الزواج الشرعي، ولكن هذا الزواج قد يعطي الثمار وهي النسل، وقد لا يعطي حسب إرادة الله العزيز الحكيم ومشيئة اللطيف الخبير. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك الإنسان السعي في طلب الرزق لكان آثما. يبقى ما ينفعش شغل الدراويش القاعدين لا يعمرون الأرض بدعوى أنهم يلتزمون ويطلبون العلم الشرعي. لابد من أخذ الأسباب، مع أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المشروعة هي من القدر، فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بها ونتقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. إذن التداوي من قدر الله. فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل وقدح في الشرع، فالإعراض عن الأسباب المأمور بها هذا قدح في الشرع. لذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقد روى أصحاب السنن عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداووا تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد هو الهرم. يبقى الأبحاث اللي بتتعمل دلوقتي لمحو الشيخوخة مآلها بغير يعني تفكير إلى أنهم لن يصنعوا ولن يستطيعوا ذلك، يرجعوا العواجيز شباب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وبناء على هذا الأمر بالتداوي قال الفقهاء باستحبابه، وبعضهم قال بوجوبه. قال شارح العقيدة الطحوية ابن أبي العز وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مكروه ومنه حرام. يعني لو قلنا مسألة الاكتساب مثلا في طلب الأرزاق، اكتساب منه الفرض زي ما أمر الله عز وجل الرجال بأن يتكسبوا وبالإنفاق من أموالهم على أهاليهم وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا فرض عليه. إنما أن يضيع أهله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومنه ما هو مستحب زي ما قلنا في مسألة التداوي على قول القائلين بها، فإنه إذا اكتسب مثل هذا فهذا على قول من يقول بالاستحباب لا بالوجوب، إنه يستحب علشان خاطر ربما يكون الأمر خلاف الأولى حتى لا يتعارض مع حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم الذين لا يسترقون. ومنه ما هو مكروه إذا كان سيؤدي إلى غفلة فيتزيد في هذا الباب، ومنه ما هو حرام إذا أكل أموال الناس بالباطل أو تعاطى شيئا من الأسباب المحرمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، وكان يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، وهذا كان فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم للعلاقة بين الإيمان بالقدر وتعاطي الأسباب، وأن هذا الثاني داخل في معنى الإيمان بالقدر ولا ينافيه، وإنما هو مقتضى من مقتضياته. روى البخاري أن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام لقيه أمراء الأمصار وأخبروه بانتشار الوباء فيها، كان فيها الطاعون، فاستشار المهاجرين والأنصار ثم مهاجرة الفتح من مشايخ قريش، فاجتمع المهاجر على الرجوع بعدا عن الوباء، وأمر بذلك عمر، فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والآخرة جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ولذا بكت عمر جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون بلا زاد فذمهم. قال معاوية بن قرة لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتآكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل على الله. القانون إن احنا نأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها، نأخذ بالأسباب امتثالا لأمر الله مع التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، هذه خلاصة الأمر. يقول ابن القيم لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا. أهو ده معنى مهم قوي يا جماعة، إنه إيه؟ عالجت قدر الله بقدر الله. يعني إيه؟ ناس كتير جدا تحتج بالقدر في غير محله هنا فتجعل عجزها توكلا، فعندما نقول لهم يا ناس هذا ليس من الرضا، أنا راضية بحالي ما بتعملش حاجة، أنا راضية أصلنا كل ما أجي أعمل كذا أنا عشان ما تسخطش على قدر الله فأنا ما بقيمش الليل ولا بصوم ولا بعمل حاجة، أنا دوبك الحمد لله بصلي 5 صلوات وخلاص. يا سلام، في ناس كتير بتعمل هذا الأمر ويسموه رضا، عشان إيه؟ أصلنا لو قعدت بقى أنا فح في المسألة وأقعد بقى أقول لا أو لازم وأعمل وبعدين ما يحصلش ألاقي قلبي متساخط فأنا مش عاملة بقى من الأول خالص. فنقول لا يا حجة الله يكرمك، هذا عجز وليس بتوكل، ولا ينبغي أن يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. قال سهل بن عبد الله التستري من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، الحركة يعني إيه؟ الأسباب. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان اللي هو أن يتوكل على الله عز وجل ويستعين به. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرضا. وأنا أوصيكم في نهاية هذا المبحث بذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقولوها كثيرا واجعلوها ديدن قلوبكم رضيت بالله ربا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.